الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ودبر عباده على ما تقتضيه حكمته وكان الله لطيفا خبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وكان الله على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن جبريل عليه السلام أشرف الرسل من الملائكة سأل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرف الرسل من البشر فقال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال له جبريل صدقت. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا بها. واسمع قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. واسمع قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فآمنوا أيها الإخوة، آمنوا بقضاء الله وقدره، آمنوا بأن الله بكل شيء عليم، علم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، وعلم ما هو كائن في الحاضر، علم ذلك جملة وتفصيلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب معلوم، إلا في كتاب مبين، بعد أن كان معلوما عند الله عز وجل. اعلم أن ربك وخالقك يعلم ما توسوس به نفسك، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم آمنوا أيها المسلمون، آمنوا بأن الله كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فإن الله تعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. واسمعوا قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهاتان درجتان من درجات الإيمان بالقدر: الأولى الإيمان بعلم الله، والثاني الإيمان بأن الله كتب ما سيكون إلى يوم القيامة. أيها الإخوة المسلمون، هناك مرتبة ثالثة وهي الإيمان بمشيئة الله عز وجل في عموم ملكه، فإنه ما من شيء في السماوات أو في الأرض إلا في ملك الله عز وجل، إلا وهو واقع بمشيئته، فبيده الملك وبيده مقاليد السماوات والأرض. ما من شيء يحدث من رخاء وشدة وخوف وأمن وصحة ومرض وقلة وكثرة وغنى وفقر إلا بمشيئة الله عز وجل. ولهذا أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أيها المسلمون، آمنوا بالمرتبة الرابعة وهي أن الله تعالى خلق كل شيء، خلق كل شيء في السماوات والأرض، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق الإنسان وخلق عمل الإنسان، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق السماوات والأرض، مدبر السماوات والأرض، خالق الإنسان، مدبر الإنسان. فللإنسان عزيمة وإرادة، وله قدرة وعمل، فمن الذي أودع فيه تلك العزيمة وخلق فيه تلك القدرة؟ إنه الله عز وجل. ولو شاء الله تعالى لسلب الإنسان الفكر فضاعت إرادته، ولو شاء لسلبه القدرة فما استطاع العمل. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بلقض العزائم وصرف الهمم. أي أن الإنسان يعزم أحيانا على الشيء عزما أكيدا، وإذا به ينتقض عزمه، ويهم بالشيء همة بالغة، ولكنه سرعان ما تتضاءل هذه الهمة بدون أي سبب معلوم له، ولكن ذلك بإرادة الله عز وجل. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، لا يتم الإيمان إلا به. وبالإيمان بالقدر يزداد الإنسان ثقة بالله ورضا بقضاء الله وقدره، ولكن ليس حجة للإنسان على فعل معاصي الله أو التهاون بما أوجب الله عليه. وذلك أن الله تعالى أعطاك عقلا تتمكن به من الإرادة، وقدرة تتمكن بها من العمل. ولذلك إذا سلب عقل الإنسان لم يعاقب على المعصية ولا على ترك الواجب. فالمجنون الذي ليس له عقل ولا إرادة لو فعل ما فعل من المعاصي فإنه لا يؤاخذ على ذلك، ولو ترك ما ترك من الواجبات فإنه لا يؤاخذ على ذلك. إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو على ترك الواجبات حجة داحضة باطلة، أبطلها الله عز وجل في كتابه ويبطلها العقل والواقع. أبطلها الله في كتابه فقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو كان القدر حجة للعاصي لم ترتفع هذه الحجة بإرسال الرسل، لأن القدر ثابت حتى مع إرسال الرسل. وقال عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله عز وجل رادا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولو كان الاحتجاج بالقدر حجة صحيحة وعذرا مستقيما لما أذاق الله المحتجين به على شركهم بأسه، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا. إن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات حجة داحضة يبطلها العقل، وذلك لأن المحتج بالقدر ليس عالما بالقدر فيبني عليه عمله، فكيف يحتج بما ليس له تأثير في فعله، إذ لا تأثير للشيء في فعل الفاعل حتى يكون عالما بهذا المؤثر. فإذا فعل إنسان معصية ونهيته عنها ووبخته عليها فقال يا أخي هذا بقدر الله ولو شاء الله ما فعلت ذلك، نقول له ما الذي أعلمك أن الله قدر لك هذه المعصية قبل أن تفعلها؟ لماذا لم تقدر أنك لأنها لم تقدر لك فتتركها؟ إذن لا حجة له في الواقع. ولو أن أحدا اعتدى على هذا المحتج بالقدر على عدوانه وظلمه في حق الله، لو اعتدى عليه شخص بأخذ ماله أو قتله وقال هذا شيء بقضاء الله وقدره لم يقبل منه ذلك ولا عذره الناس به، فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر من غيره على ما اعتدى به عليه ويحتج به لنفسه إذا اعتدى في حق الله عز وجل. ولقد ذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اتي اليه بسارق فتمت شروط قطع يده، فأمر رضي الله عنه ان تقطع يده، فقال له مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. فقال له عمر رضي الله عنه ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله، فأبطل حجته وقطع يده. وإن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات حجة داحضة يبطلها الواقع، فإن كل شخص يرغب الوظيفة إذا سمع بمسابقة عليها سعى في ذلك حتى يصل إلى الوظيفة، وإن وصوله إلى الوظيفة حاصل بقضاء الله وقدره بلا شك، ومع هذا فقد سعى للوصول إليها بما يستطيع من الأسباب ولم يترك العمل الموصل إليها، فلماذا يترك ما أوجب الله عليه وهو قادر على فعله عالم بأنه يوصله إلى رضوان الله والجنة ثم يحتج بالقضاء والقدر؟ ولماذا لم يسعى للوصول إلى الجنة كما سعى للوصول إلى الوظيفة وإلى المعيشة؟ وإن الإنسان إذا سمع بطريق مخوف فإنه لن يسلكه ويقول إنما سلكته في القدر، فكذلك طريق النار طريق مخوف، فكيف يسلكه الإنسان بالمعصية ويقول إن ذلك بقضاء الله وقدره؟ أيها الإخوة، إن علينا أن نؤمن بقضاء الله وقدره حتى يتم إيماننا وحتى تطمئن قلوبنا وحتى نرضى بما قدر لنا. قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة وهو من أكابر أصحاب عبد الله بن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. جرب نفسك يا أخي، إذا آمنت بقضاء الله وقدره استعنت بالله على الطاعات واستعنت به على اجتناب المحرمات ورضيت بما يصيبك من المصائب التي لا ترضاها نفسك ولكنك تعلم أنها من عند الله فترضى وتسلم. اللهم إنا نسألك الإيمان بقدرك ونسألك الإيمان بقضائك ونسألك الطمأنينة فيما تقدره علينا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى وسلام الله على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم إنا نسألك ممن اهتدى بهداهم، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن اهتدى بهداهم يا رب العالمين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، كما قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والإنسان لا يعلم ما يكسبه غدا في نفسه، فكيف بالأمور الكونية؟ إنك وإن قدرت أنك غدا ستحضر إلى العمل وستعمل وستذهب إلى فلان وسيأتي إليك فلان فتستقبله، إنك لو قدرت هذا لا تعلم أن تدركه، كما قال عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كان الإنسان لا يدري ماذا يكسبه من نفسه لنفسه، فكيف يدعي أنه يعلم ما يريد ما يقدره الله عز وجل؟ وإن من ادعى أنه يعلم الغيب في المستقبل فإنه كافر بقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن صدقه في ذلك فقد صدقه فيما نفاه الله عز وجل، فيكون هذا التصديق متضمنا لتكذيب الآية الكريمة. أيها المسلمون، تكهن أولئك الكفرة من اليهود والنصارى وربما غيرهم أيضا أن العام المقبل، وهو العام الذي يتم به الألف الثاني من التاريخ الميلادي، تكهنوا أنه ستكون فيه أمور وستكون فيه مخاوف وستكون فيه أشياء يتصورونها ويتخيلونها على غير علم ولا برهان، ولكنه ظن وتخمين وأوهام. ولكننا نسأل الله عز وجل أن يحقق عليهم ما تشاؤموا به، وأن يجعل المستقبل عليهم شرا وشؤما، حيث إنهم آذوا المسلمين في كل مكان من الأرض، وآذوهم حتى فيما يخل بعقائدهم. فوجدت من أيام قريبة نشرات عجيبة كيف تصدر من هؤلاء الأذكياء الذين يدعون أنهم أهل التقدم، لكنهم والله من ناحية العقلية هم أهل خرافة وأهل سفاهة وأهل ضلال، وإن تقدموا في الصناعات وغيرها لكنهم في العقيدة على غير برهان وعلى غير أساس، ولذلك يصدقون بهذه الأوهام التي لا حقيقة لها، ولا يعلم ما يأتي في المستقبل إلا الله عز وجل. ومن المؤسف أن بعض البسطاء والسفهاء منا نحن المسلمين ينقادون لهم ويلهثون وراءهم، وربما يتوقعون ما توقع هؤلاء، وهذا حرام على المسلم، حرام عليه أن يصدق من يقول عن شيء في المستقبل إنه سيكون، وهو على خطر عظيم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الطيرة. فعليكم أيها الإخوة أن لا تسايروا هؤلاء فيما يقولون مما يخل بعقيدتكم أو أخلاقكم أو عبادتكم، لأنهم أعداء لكم. ثم إنه ينبغي لنا ألا نرفع رأسا بالتاريخ الفرنجي الميلادي، لأن هذا التاريخ ولا سيما في أشهره مبني على غير أساس، مبني على أوهام وتقديرات ظنية لا صحة لها. وهم بهذه الأشهر خرجوا عن مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى قال في كتابه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج للناس عموما، ولم يقل للمسلمين ولا للعرب، بل هي مواقيت للناس عموما. وقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وأجمع المسلمون من المفسرين والفقهاء على أن هذه الأشهر هي محرم وصفر وربيع الأولى وربيع الآخرة وربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. هذه 12 شهرا هي عدة الشهور عند الله يوم خلق السماوات والأرض، لكن هؤلاء عدلوا بأوهام جعلوها علامة على الشهور لا أساس لها ولا وجه لها في الواقع، إذ أن بعض شهورهم 28 يوما وبعضها يزيد على 30 يوما. على كل حال، لا ينبغي لنا نحن المسلمين أن نلهث وراءهم في هذا التاريخ الذي ليس له أصل شرعي ولا أصل حسي فيما نعلم. علينا أن نلتزم التاريخ الإسلامي الذي بني على أعظم مناسبة في تاريخ الأمة، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي بها تم تكوين الدولة الإسلامية، وإلى أمد قريب. والناس يؤرخون بالأشهر العربية الهجرية في جميع أقطار المسلمين. انظر التاريخ، انظر من يتكلم على حياة العلماء، تجدهم يؤرخون بالتاريخ العربي الهجري، بل بالتاريخ الإسلامي الهجري. فلان ولد في سنة كذا وكذا بالتاريخ الهجري، توفي سنة كذا وكذا بالتاريخ الهجري. إذا فرغ المؤلف من كتابه كتب: فرغت من تأليفه في جمادى، في ربيع، في شهر من الشهور الإسلامية الفطرية في سنة كذا وكذا من الهجرة. لكن لما استعمر النصارى بلاد كثير من المسلمين واستولوا عليهم، قالوا: لا بد أن يكون التاريخ تاريخنا، لأنهم بذلك يتم لهم شيء من السيطرة ويفرحون بذلك. فدرج كثير من المسلمين اليوم على التاريخ غير العربي غير الهجري، ولم يعصم الله دولة من الدول عن ذلك إلا هذه الدولة، الدولة السعودية، فإنه من في نظام الحكم عندها أن التاريخ يكون بالتاريخ الهجري. أسأل الله تعالى أن يزيدها تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، أكثروا من الدعاء لإخوانكم المسلمين في الشيشان، فإنهم في حال ضيقة جدا. الروس الملحدون أغاروا عليهم بالصواريخ من فوق، وآتوهم من أسفل من الأرض، وأعداء المسلمين من الكفار في الدول الغربية كذلك ساعدوهم بالسكوت عما يصنعون بإخوانكم المسلمين. فأكثروا من الدعاء لهم، أكثروا من الدعاء لهم وأنتم في السجود في الفريضة والنافلة، أكثروا من الدعاء لهم فيما بين الأذان والإقامة، أكثروا من الدعاء لهم في التهجد في الليل. استشعروا الكرب الذي وقع فيه إخوانكم، فإنه لا يتصوره حقا ولا يذوقه إلا من ابتلي به. فأسأل الله تعالى في مقام هذا أن يفرج عنهم الكروبات، وأن يبدلهم بعد هذا الخذلان نصرا مؤزرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل بأسه وغضبه وعقابه على الروس المعتدين الملحدين الظالمين. أسأل الله تعالى أن يفرق جمعهم، وأن يشتت شملهم، وأن يهزم جندهم، وأن يبدلهم بعد القوة ضعفا، وبعد الاعتزاز ذلا، وبعد الغنى فقرا، وبعد الائتلاف تمزقا. إنه على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيها المسلمون، لا تقنطوا من نصر الله، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أكثروا من دعاء الله عز وجل، فإنه قريب مجيب. أيها الإخوة، تأخر المطر عن أوائل أوقاته، وقد قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وهي الأمطار والأرض وهو النبات، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة، توبوا إلى الله واستغفروا الله، وأدوا المظالم إلى أهلها، أدوا زكاة أموالكم. فقد جاء في الأثر: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض. اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان، وجمل ظواهرنا بصالح الأعمال يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، يسرنا أن تستمعوا الآن إلى خطبة أخرى.
الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، ودبر عباده على ما تقتضيه حكمته، وكان الله لطيفا خبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وكان الله على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن جبريل عليه السلام أشرف الرسل من الملائكة، سأل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرف الرسل من البشر فقال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال له جبريل صدقت. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا بها. واسمع قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. واسمع قول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. فآمنوا أيها الإخوة، آمنوا بقضاء الله وقدره، آمنوا بأن الله بكل شيء عليم، علم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، وعلم ما هو كائن في الحاضر، علم ذلك جملة وتفصيلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب معلوم إلا في كتاب مبين بعد أن كان معلوما عند الله عز وجل. واعلم اعلم أن ربك وخالقك يعلم ما توسوس به نفسك كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم آمنوا أيها المسلمون، آمنوا بأن الله كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فإن الله تعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. واسمعوا قول الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهاتان درجتان من درجات الإيمان بالقدر، الأولى الإيمان بعلم الله، والثاني الإيمان بأن الله كتب ما سيكون إلى يوم القيامة. أيها الإخوة المسلمون، هناك مرتبة ثالثة وهي الإيمان بمشيئة الله عز وجل في عموم ملكه، فإنه ما من شيء في السماوات أو في الأرض إلا في ملك الله عز وجل إلا وهو واقع بمشيئته، فبيده الملك وبيده مقاليد السماوات والأرض، ما من شيء يحدث من رخاء وشدة وخوف وأمن وصحة ومرض وقلة وكثرة وغنى وفقر إلا بمشيئة الله عز وجل. ولهذا أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أيها المسلمون، آمنوا بالمرتبة الرابعة وهي أن الله تعالى خلق كل شيء، خلق كل شيء في السماوات والأرض كما قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق الإنسان وخلق عمل الإنسان كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق السماوات والأرض، مدبر السماوات والأرض، خالق الإنسان، مدبر الإنسان. فللإنسان عزيمة وإرادة وله قدرة وعمل، فمن الذي أودع فيه تلك العزيمة وخلق فيه تلك القدرة؟ إنه الله عز وجل. ولو شاء الله تعالى لسلب الإنسان الفكر فضاعت إرادته، ولو شاء لسلبه القدرة فما استطاع العمل. قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بلقض العزائم وصرف الهمم، أي أن الإنسان يعزم أحيانا على الشيء عزما أكيدا وإذا به ينتقض عزمه، ويهم بالشيء همة بالغة، ولكنه سرعان ما تتضاءل هذه الهمة بدون أي سبب معلوم له، ولكن ذلك بإرادة الله عز وجل. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، لا يتم الإيمان إلا به. وبالإيمان بالقدر يزداد الإنسان ثقة بالله ورضا بقضاء الله وقدره، ولكن ليس حجة للإنسان على فعل معاصي الله أو التهاون بما أوجب الله عليه. وذلك أن الله تعالى أعطاك عقلا تتمكن به من الإرادة وقدرة تتمكن بها من العمل، ولذلك إذا سلب عقل الإنسان لم يعاقب على المعصية ولا على ترك الواجب. فالمجنون الذي ليس له عقل ولا إرادة لو فعل ما فعل من المعاصي فإنه لا يؤاخذ على ذلك، ولو ترك ما ترك من الواجبات فإنه لا يؤاخذ على ذلك. إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو على ترك الواجبات حجة داحضة باطلة أبطلها الله عز وجل في كتابه ويبطلها العقل والواقع. أبطلها الله في كتابه فقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو كان القدر حجة للعاصي لم ترتفع هذه الحجة بإرسال الرسل، لأن القدر ثابت حتى مع إرسال الرسل. وقال عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله عز وجل رادا عليهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولو كان الاحتجاج بالقدر حجة صحيحة وعذرا مستقيما لما أذاق الله المحتجين به على شركهم بأسه، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا. إن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات حجة داحضة يبطلها العقل، وذلك لأن المحتج بالقدر ليس عالما بالقدر فيبني عليه عمله، فكيف يحتج بما ليس له تأثير في فعله، إذ لا تأثير للشيء في فعل الفاعل حتى يكون عالما بهذا المؤثر. فإذا فعل إنسان معصية ونهيته عنها ووبخته عليها فقال يا أخي هذا بقدر الله ولو شاء الله ما فعلت ذلك، نقول له ما الذي أعلمك أن الله قدر لك هذه المعصية قبل أن تفعلها؟ لماذا لم تقدر أنك لأنها لم تقدر لك فتتركها؟ إذن لا حجة له في الواقع. ولو أن أحدا اعتدى على هذا المحتج بالقدر على عدوانه وظلمه في حق الله، لو اعتدى عليه شخص بأخذ ماله أو قتله وقال هذا شيء بقضاء الله وقدره، لم يقبل منه ذلك ولا عذره الناس به، فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر من غيره على ما اعتدى به عليه ويحتج به لنفسه إذا اعتدى في حق الله عز وجل. ولقد ذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي إليه بسارق فتمت شروط قطع يده، فأمر رضي الله عنه أن تقطع يده، فقال له مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. فقال له عمر رضي الله عنه ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله، فأبطل حجته وقطع يده. وإن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات حجة داحضة يبطلها الواقع، فإن كل شخص يرغب الوظيفة إذا سمع بمسابقة عليها سعى في ذلك حتى يصل إلى الوظيفة، وإن وصوله إلى الوظيفة حاصل بقضاء الله وقدره بلا شك، ومع هذا فقد سعى للوصول إليها بما يستطيع من الأسباب ولم يترك العمل الموصل إليها، فلماذا يترك ما أوجب الله عليه وهو قادر على فعله عالم بأنه يوصله إلى رضوان الله والجنة ثم يحتج بالقضاء والقدر؟ ولماذا لم يسعى للوصول إلى الجنة كما سعى للوصول إلى الوظيفة وإلى المعيشة؟ وإن الإنسان إذا سمع بطريق مخوف فإنه لن يسلكه ويقول إنما سلكته في القدر، فكذلك طريق النار طريق مخوف، فكيف يسلكه الإنسان بالمعصية ويقول إن ذلك بقضاء الله وقدره؟ أيها الإخوة، إن علينا أن نؤمن بقضاء الله وقدره حتى يتم إيماننا وحتى تطمئن قلوبنا وحتى نرضى بما قدر لنا. قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال علقمة وهو من أكابر أصحاب عبد الله بن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. جرب نفسك يا أخي، إذا آمنت بقضاء الله وقدره استعنت بالله على الطاعات واستعنت به على اجتناب المحرمات ورضيت بما يصيبك من المصائب التي لا ترضاها نفسك ولكنك تعلم أنها من عند الله فترضى وتسلم. اللهم إنا نسألك الإيمان بقدرك ونسألك الإيمان بقضائك ونسألك الطمأنينة فيما تقدره علينا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وسلام الله على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك ممن اهتدى بهداهم، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن اهتدى بهداهم يا رب العالمين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، كما قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والإنسان لا يعلم ما يكسبه غدا في نفسه، فكيف بالأمور الكونية؟ إنك وإن قدرت أنك غدا ستحضر إلى العمل وستعمل وستذهب إلى فلان وسيأتي إليك فلان فتستقبله، إنك لو قدرت هذا لا تعلم أن تدركه، كما قال عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كان الإنسان لا يدري ماذا يكسبه من نفسه لنفسه، فكيف يدعي أنه يعلم ما يريد ما يقدره الله عز وجل؟ وإن من ادعى أنه يعلم الغيب في المستقبل فإنه كافر بقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن صدقه في ذلك فقد صدقه فيما نفاه الله عز وجل، فيكون هذا التصديق متضمنا لتكذيب الآية الكريمة. أيها المسلمون، تكهن أولئك الكفرة من اليهود والنصارى وربما غيرهم أيضا أن العام المقبل، وهو العام الذي يتم به الألف الثاني من التاريخ الميلادي، تكهنوا أنه ستكون فيه أمور وستكون فيه مخاوف وستكون فيه أشياء يتصورونها ويتخيلونها على غير علم ولا برهان، ولكنه ظن وتخمين وأوهام. ولكننا نسأل الله عز وجل أن يحقق عليهم ما تشاؤموا به، وأن يجعل المستقبل عليهم شرا وشؤما، حيث إنهم آذوا المسلمين في كل مكان من الأرض، وآذوهم حتى فيما يخل بعقائدهم. فوجدت من أيام قريبة نشرات عجيبة كيف تصدر من هؤلاء الأذكياء الذين يدعون أنهم أهل التقدم، لكنهم والله من ناحية العقلية هم أهل خرافة وأهل سفاهة وأهل ضلال، وإن تقدموا في الصناعات وغيرها لكنهم في العقيدة على غير برهان وعلى غير أساس، ولذلك يصدقون بهذه الأوهام التي لا حقيقة لها، ولا يعلم ما يأتي في المستقبل إلا الله عز وجل. ومن المؤسف أن بعض البسطاء والسفهاء منا نحن المسلمين ينقادون لهم ويلهثون وراءهم وربما يتوقعون ما توقع هؤلاء، وهذا حرام على المسلم، حرام عليه أن يصدق من يقول عن شيء في المستقبل إنه سيكون، وهو على خطر عظيم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الطيرة. فعليكم أيها الإخوة أن لا تسايروا هؤلاء فيما يقولونه مما يخل بعقيدتكم أو أخلاقكم أو عبادتكم، لأنهم أعداء لكم. ثم إنه ينبغي لنا ألا نرفع رأسا بالتاريخ الإفرنجي الميلادي، لأن هذا التاريخ ولا سيما في أشهره مبني على غير أساس، مبني على أوهام وتقديرات ظنية لا صحة لها. وهم بهذه الأشهر خرجوا عن مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى قال في كتابه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج للناس عموما، ولم يقل للمسلمين ولا للعرب، بل هي مواقيت للناس عموما. وقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وأجمع المسلمون من المفسرين والفقهاء على أن هذه الأشهر هي محرم وصفر وربيع الأولى وربيع الآخرة وربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. هذه 12 شهرا هي عدة الشهور عند الله يوم خلق السماوات والأرض، لكن هؤلاء عدلوا بأوهام جعلوها علامة على الشهور لا أساس لها ولا وجه لها في الواقع، إذ أن بعض شهورهم 28 يوما وبعضها يزيد على 30 يوما. على كل حال، لا ينبغي لنا نحن المسلمين أن نلهث وراءهم في هذا التاريخ الذي ليس له أصل شرعي ولا أصل حسي فيما نعلم. علينا أن نلتزم التاريخ الإسلامي الذي بني على أعظم مناسبة في تاريخ الأمة، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي بها تم تكوين الدولة الإسلامية، وإلى أمد قريب. والناس يؤرخون بالأشهر العربية الهجرية في جميع أقطار المسلمين. انظر التاريخ، انظر من يتكلم على حياة العلماء، تجدهم يؤرخون بالتاريخ العربي الهجري، بل بالتاريخ الإسلامي الهجري. فلان ولد في سنة كذا وكذا بالتاريخ الهجري، توفي سنة كذا وكذا بالتاريخ الهجري. إذا فرغ المؤلف من كتابه كتب فرغت من تأليفه في جمادى في ربيع في شهر من الشهور الإسلامية الفطرية في سنة كذا وكذا من الهجرة. لكن لما استعمر النصارى بلاد كثير من المسلمين واستولوا عليهم، قالوا لا بد أن يكون التاريخ تاريخنا، لأنهم بذلك يتم لهم شيء من السيطرة ويفرحون بذلك. فدرج كثير من المسلمين اليوم على التاريخ غير العربي غير الهجري، ولم يعصم الله دولة من الدول عن ذلك إلا هذه الدولة، الدولة السعودية، فإنه من في نظام الحكم عندها أن التاريخ يكون بالتاريخ الهجري. أسأل الله تعالى أن يزيدها تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، أكثروا من الدعاء لإخوانكم المسلمين في الشيشان، فإنهم في حال ضيقة جدا. الروس الملحدون أغاروا عليهم بالصواريخ من فوق وآتوهم من أسفل من الأرض، وأعداء المسلمين من الكفار في الدول الغربية كذلك ساعدوهم بالسكوت عما يصنعون بإخوانكم المسلمين. فأكثروا من الدعاء لهم، أكثروا من الدعاء لهم وأنتم في السجود في الفريضة والنافلة، أكثروا من الدعاء لهم فيما بين الأذان والإقامة، أكثروا من الدعاء لهم في التهجد في الليل. استشعروا الكرب الذي وقع فيه إخوانكم، فإنه لا يتصوره حقا ولا يذوقه إلا من ابتلي به. فأسأل الله تعالى في مقام هذا أن يفرج عنهم الكروبات، وأن يبدلهم بعد هذا الخذلان نصرا مؤزرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل بأسه وغضبه وعقابه على الروس المعتدين الملحدين الظالمين. أسأل الله تعالى أن يفرق جمعهم، وأن يشتت شملهم، وأن يهزم جندهم، وأن يبدلهم بعد القوة ضعفا وبعد الاعتزاز ذلا، وبعد الغنى فقرا وبعد الائتلاف تمزقا إنه على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيها المسلمون، لا تقنطوا من نصر الله، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أكثروا من دعاء الله عز وجل فإنه قريب مجيب. أيها الإخوة، تأخر المطر عن أوائل أوقاته، وقد قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وهي الأمطار والأرض وهو النبات، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة، توبوا إلى الله واستغفروا الله، وأدوا المظالم إلى أهلها، أدوا زكاة أموالكم. فقد جاء في الأثر: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض. اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان، وجمل ظواهرنا بصالح الأعمال يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، يسرنا أن تستمعوا الآن إلى خطبة أخرى.
الحمد لله، الحمد لله.